Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا نهى يوسف وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. مرحبا. هذه الأنباء تتصدر الاهتمام. الاحتلال الإسرائيلي يستشرس في استهداف المدنيين في قطاع غزة، عشرة الضحايا منذ فجر اليوم، وعدد الأطفال الذين قتلهم تجويع إسرائيل يرتفع إلى 70 قتيلا. وجيش الاحتلال يصدر أمر إخلاء فوري وسط القطاع استعدادا لتوسيع عملياته. الهدوء يعود تدريجيا إلى السويداء جنوب سوريا. وزارة الداخلية تعلن توقف الاشتباكات وإخلاء المنطقة من مقاتلي العشائر، فيما الأمن الداخلي يبدأ الانتشار في المدينة رفق قافلة تجهيزات طبية عاجلة موفدة من دمشق. طائرات كندير وأخرى تابعة للدرك الملكي للسيطرة على حريق اندلع بالغابة المحاذية لطريق السيار الرابط بين الرباط وتطوان، وسحابة من الدخان تغلف سماء مدريد. حريق اندلع الخميس الماضي وأتى على نحو 3000 هكتار. الصين تشرع في بناء سد ضخم على نهر برهمابوترا دعما لمساعيها في تحقيق الحياد الكربوني، ومخاوف في الهند من تأثير السد على ملايين المزارعين. إلى التفاصيل. أيام أهالي قطاع غزة تزداد دموية في الأسابيع الأخيرة مع ارتفاع منسوب شرسة جيش الاحتلال في استهداف المدنيين وبالخصوص منتظري المساعدات الإنسانية. وسائل إعلام دولية تحدثت عن مقتل ما لا يقل عن 60 شخصا منذ فجر اليوم، 58 منهم ممن دفعهم الجوع إلى مراكز توزيع المساعدات التي باتت أقرب ما يكون إلى فخاخ الموت. إلى جانب ضحايا الأسلحة، عدد ضحايا سياسة التجويع الإسرائيلية في ارتفاع. اليوم قضت طفلة في ربيعها الرابع بسبب سوء التغذية والمجاعة، ما يرفع عدد الأطفال الذين قضوا جوعا في القطاع منذ منع إسرائيل دخول أي مساعدات إلى 70 قتيلا. الأونروا أكدت اليوم أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تجوع مليون طفل في غزة. سألنا الناشطة والحقوقية الفلسطيني خليل أبو شمالة من غزة عن تطور الوضع في القطاع وتفشي المجاعة بين صفوف الأهالي، لنتابع توضيحاته.
المجاعة وصلت إلى ذروتها خلال الأيام الماضية بسبب عدم إدخال المساعدات ونفاد كل الكميات من الأصناف المدفية الأسواق المحلية. المجاعة تطال كل مواطن في قطاع غزة. الأمر لم يعد قابل للاحتمال. الاحتلال مستمر في أعمال القتل والتجريف وإصدار أوامر إخلاء جديدة إلى السكان في قطاع غزة، الذين يتواجدون على 11% فقط من مساحة قطاع غزة، وباقي القطاع يتواجد فيه قوات الاحتلال إما بشكل مادي من خلال الدبابات والجنود أو من خلال الجو عبر طائرات الدرونز العسكرية التي تشارك في أعمال القتل. ولكن الحدث الأبرز الآن هو المجاعة. آلاف الأطفال يعانون من نقص الغذاء وهم في المستشفيات، وبدأت حالات وفاة بالفعل تعلن عنها وزارة الصحة. لا يمكن أن مهما تحدثنا أن نصور أو ننقل لكم حقيقة الأوضاع هنا في غزة. يوميا يتم قتل أكثر من 100 شاب منذ بدء عملية مؤسسة غزة الإنسانية التي تدعي أنها جاءت لتساعد السكان، ولكن في حقيقة الأمر هي جزء من عمليات القتل، جزء من مصائد الموت ضد المواطنين الفلسطينيين الذين يضطرون لمواجهة الموت من أجل أن يوفروا رغيف خبز لأطفالهم ولهم أيضا. هذه هي جزء بسيط وصورة سريعة عما يحدث الآن في قطاع غزة.
جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر من جديد صباح اليوم أمر إخلاء فوري للفلسطينيين في المنطقة الجنوبية الغربية من دير البلح وسط القطاع تمهيدا لتوسيع عملياته ضد حركة حماس، وأمر الساكن بالتوجه جنوبا نحو المواصي. مستجد ينذر بمزيد من التصعيد، فما الهدف من توسيع العملية وهل هو جزء من تفاهمات مع حلفاء إسرائيل بخصوص مستقبل القطاع؟ الجواب مع العميد المتقاعد ناجم لعب، الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت.
أولا يجب أن لا ننسى أن نتنياهو الذي اجتمع بالرئيس ترامب لمدة أسبوع في الولايات المتحدة الأمريكية جاء بخطط موافق عليها من قبل الولايات المتحدة. ولأول مرة السيد عاموس يادلين الضابط الذي كان رئيس الاستخبارات العسكرية في إسرائيل قال بأن لأول مرة تشترك الولايات المتحدة عسكريا مع جيش الاحتلال في حربها الحالية. يعني هذا تطور خطير جدا. نحن لا نفهم ماذا تريد الولايات المتحدة عمليا، ولكن عندما يقول الإعلام الإسرائيلي بأن لأول مرة وافقت إسرائيل على بحث وقف القتال، وقف القتال نهائيا، يبدو أنه بدأ البحث في اليوم التالي في غزة. اليوم التالي في غزة، طالما أنه بدأ البحث به يعني أن هناك اتفاق أمريكي مع الدول المجاورة حتى مع الأردن ومع مصر برعاية مصرية قطرية بأن يكون هناك تفكير في اليوم التالي. هذا الوضع يفهمه الإسرائيلي بأن الوصول إلى اليوم التالي يقتضي المزيد من حشر القوات، قوات حماس وقوات المقاومة، وحشر الأهالي حتى يصلوا ليس فقط بالقتل بل بالجوع وبكل ما يملكون من حرب إبادة للوصول إلى التفاهم يقضي ما هو اليوم التالي.
في الفاتيكان عقب قدسنا اليوم الحبر الأعظم ليون الرابع عشر دعا إلى وضع حد فوري لحرب غزة التي وصفها بالهمجية. نواصل من المنطقة ونتجه إلى سوريا. عاد الهدوء مؤخرا إلى سويداء جنوب البلاد بعد ساعات من تأكيد السلطات الجديدة التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وإحلال السلام. مجموعات درزية استعادت السيطرة على المدينة وتم طرد مقاتلي العشائر مع انتشار لقوة الأمن الداخلي وتوجه قافلة طبية بمساعدة عاجلة من دمشق صوب السويداء. تفاصيل الساعات الأخيرة مع مراسلنا من دمشق يا منديب.
بعد انتشار قوات الأمن السورية في السويداء أعلنت وزارة الداخلية توقف الاشتباكات في المدينة وإخلاء المنطقة من مقاتلي العشائر، بينما توعد مجلس القبائل والعشائر بالرد على أي خرق للاتفاق. بالتزامن أعلنت السفارة الأمريكية في دمشق أن المبعوث الأمريكي توم براك التقى القائد العام لقوات قصد مظلوم عبدي، واتفق الجانبان على أن الوقت قد حان للوحدة. عن الوضع الحالي في السويداء تحدث المحلل السياسي أحمد سعدو.
إمكانية أن يكون استقرارا حقيقيا ليست قريبة من الواقع لعدم التزام من قبل مجموعات المسلحين التابعين للهجري وهيمنة الدولة على كل مفاصل الحياة والمؤسسات في السويداء ما زالت يعني ليست جادة من قبل هؤلاء.
وزارة الصحة أعلنت عن إرسال قافلة طبية عاجلة إلى السويداء تضم 20 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل إلى جانب فرق طبية متخصصة وكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الإسعافية. فكيف نقيم الاتفاق؟ أجاب سعدو.
الاتفاق لولا المفاوضات القائمة برعاية أمريكية تركية أردنية لما وصلت الأمور إلى هذا الحد، لكن إسرائيل لها تصورات أخرى ولها سياسات في المنطقة تتعلق في الوصول في مستقبل الأيام إلى تفاهم ما مع الدولة السورية. هي تلعب بالورقة الداخلية السورية من هذا المضمار.
وطالبت الرئاسة الروحية للدروز الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتها، داعية إلى فرض حماية دولية مباشرة لأبناء الطائفة الدرزية في سوريا. ميديان يامنديب دمشق.
عدد قتل الاشتباكات التي هزت السويداء ذات الأغلبية الدرزية منذ الأحد الماضي ارتفع مجددا ليتخطى 1000 قتيل بحسب إحصاء للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما أعلنت الأمم المتحدة أن الاشتباكات دفعت أكثر من 128,000 شخص إلى النزوح. وجهتنا الموالية منطقتنا المتوسطية والمحطة الأولى شمال المملكة المغربية، حيث اندلع مساء أمس حريق بالغابة المحاذية لطريق السيار الرابط بين الرباط وتطوان. السلطات المختصة نفذت العديد من الطلعات الجوية لدعم فرق الإطفاء البرية المجندة ميدانيا لمحاصرة ألسنة اللهب. والتفاصيل في هذا التقرير لمحمد بن عبو.
في منطقة الملاليين التابعة لإقليم تطوان اشتعلت النيران بغابة مصنفة ضمن المناطق ذات الخطورة المرتفعة بحسب آخر النشرات التحذيرية للوكالة الوطنية للمياه والغابات. وفي تصريح صحفي أكد فؤاد العسالي مدير المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية بالوكالة أن الحريق لا يزال في مراحله الأولى، مشيرا إلى أن الوضع يخضع لمراقبة دقيقة وأنه من السابق لأوانه تحديد حجم الخسائر التي طالت الغطاء الغابوي. وقد جندت فرق الإطفاء البرية بكامل تجهيزاتها لمحاصرة ألسنة اللهب، مدعومة بأربع طائرات تابعة للدرك الملكي وطائرتين من نوع كندير تابعتين للقوات الملكية الجوية، في تدخل سريع يندرج ضمن المنظومة الوطنية للاستجابة الفورية لمخاطر الحرائق. تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المملكة ظروفا مناخية صعبة ترفع من درجة هشاشة المنظومة الغابوية، وهو ما حذرت منه الوكالة الوطنية للمياه والغابات في إطار مقاربتها الاستباقية، داعية المواطنين خصوصا القاطنين قرب المناطق الغابوية والمصطافين والعاملين في القطاع إلى التحلي بأقصى درجات الحذر وتفادي أي تصرف قد يشعل فتيل النيران، مع ضرورة إشعار السلطات المختصة فور ملاحظة أي مؤشرات غير طبيعية بهذا الخصوص. وتظل الجهود متواصلة في الميدان وسط تعبئة قصوى للحد من انتشار النيران والحفاظ على الثروة الغابوية التي تشكل رئة بيئية واقتصادية للمنطقة.
في الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، حريق مستعر منذ الخميس الماضي في غابات على بعد 50 كيلومترا من العاصمة مدريد، باتت سماؤها مغلفة بسحابة من الدخان المحمل بالرماد وسط تحذيرات السلطات للساكنة باتخاذ إجراءات السلامة كارتداء الكمامات، بينما تكافح فرق الإطفاء وسط ظروف جوية صعبة لاحتواء حرائق متعددة أجبرت مئات السكان على الإخلاء. المزيد من التفاصيل يوافينا بها من مدريد مراسلنا محمد المدن.
تشهد إسبانيا عطلة نهاية أسبوع محفوفة بخطر شديد من حرائق الغابات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وشدة الرياح وكثافة الغطاء النباتي الجاف الذي يسهل انتشار النيران. وعلى الرغم من السيطرة على حريق مينتيريدا طليطلة، تثير بؤر جديدة القلق لدى السلطات، من أبرزها حريق فالدا كابييروس بدخوث الذي التهم أكثر من 2500 هكتار وأجبر على إجلاء نحو 500 شخص من بينهم 200 طفل من مخيم صيفي. ورغم أن الحريق يشهد حاليا تطورا إيجابيا، إلا أن الرياح قد تعقد جهود الإخماد. وقال كارلوس فالديرا فالديراما مسؤول الطوارئ في حكومة فالنسيا الجهوية:
نواصل حاليا العمل على الأرض ونعمل بالفعل على تأمين محيط الحريق. هذا التقدم يعتمد على استخدام الطائرات المسيرة والكاميرات الحرارية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما سيمكننا من رصد أي نقطة ساخنة في أي لحظة.
وفي نابولينغا أفيلا وإيبي أليكانتي تمت السيطرة على الحرائق بعد أن أتت على 1500 هكتار و185 هكتار على التوالي. وفي إيبي تراقب طائرات مسيرة مزودة بكاميرات حرارية نقاط السخونة المحتملة، بينما تواصل الفرق الأرضية تأمين محيط حديقة فونتيروجا الطبيعية. وقد فعل خطة إنفوكايكس لحماية الغابات وحدات عدة من فرق الإطفاء البرية والجوية، وأعلنت الحالة التشغيلية رقم 1 نظرا لوجود خطر على الأرواح والممتلكات، وتنشد السلطات المواطنين توخي الحذر الشديد خاصة في المناطق الريفية. وحتى الآن شهدت إسبانيا 8 حرائق كبرى هذا العام، وحرقت أكثر من 26 ألف هكتار من أراضيها. من مدريد محمد المدن، ميديا.
في فرنسا كذلك يضاعف ما يربو عن 1000 من رجال الإطفاء الجهود للسيطرة على حريق منطقة مارتيغا الساحلية الذي اندلع الخميس قرب مارسيليا. الحريق أتى على 240 هكتارا وانتشر بسرعة شديدة. في الجزء الآخر من العالم، في أقصى الشرق ظواهر مناخية عكس الحرائق الأعاصير، رياح قوية وأمطار غزيرة انهمرت اليوم على هونغ كونغ تزامنا مع مرور الإعصار ويفا على طول الساحل الجنوبي للصين، ما دفع سلطات هونغ كونغ إلى إصدار أعلى مستوى تحذير من الإعصار وغلق دور الحضانة وتعليق نحو 500 رحلة جوية. وكانت الصين قد أصدرت أمس إنذارا باللون الأصفر لمواجهة الإعصار ويفا، الإعصار السادس الذي يضرب البلاد هذا العام. نبقى في الصين التي بدأت أمس أعمال بناء سد ضخم على نهر برهما بوترا الذي يعبر التبت والهند. بكين تقول إن السد يواكب أهدافها لتحقيق الحياد الكربوني، وسيتضمن المشروع بناء 5 محطات للطاقة الكهرومائية باستثمار إجمالي يفوق 167 مليار دولار. بعد بنائه قد يتفوق هذا السد على سد المضائق الثلاثة الشهير على نهر يانغتسي، لكن موقعه يقض مضجع الجارة الهند التي عبرت في مناسبات عدة منذ مطلع العام عن قلقها إزاء المشروع وتبعاته على دول عبور النهر. أي منافع اقتصادية لهذا السد بالنسبة للصين؟ وأي تأثير على دول العبور خاصة الهند؟ أسئلة يجيبنا عنها الدكتور وائل عواد، المحلل السياسي وخبير الشؤون الآسيوية من نيودلهي.
هذا المشروع من أكبر المشاريع الاقتصادية التي تقوم ببنائها الصين لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر يارلونغ سانغو المعروف باسم برهموترا عندما يدخل إلى الهند. طبعا هذا المشروع كبير جدا وممكن توريد الكهرباء ليس فقط إلى تبت ولكن إلى مناطق أخرى من الصين، تبلغ تكلفته تقريبا 168 مليار دولار أمريكي، وسيتم استخدامها بشكل كبير لتلبية حاجات المنطقة. لكن بالنسبة للهند أنا أعتقد أن مشكلة أساسية ويسبب قلق كبير بالنسبة للهند، خاصة وأنها تقع في اتجاه مجرى النهر، وبالتالي سيؤثر السد على تدفق المياه والزراعة والتوازن البيئي في المناطق الشمالية الشرقية، وأي خلل في نهر بطرة سيضر بملايين الناس الذين يعتمدون على الزراعة والحياة اليومية. لذلك نحن نتصور أن الصراع في الهيمالايا بين الهند والصين من ناحية وبين الهند وباكستان من ناحية أخرى سيركز على مشكلة المياه وتقاسم الأنهار المشتركة، وهذه إحدى الأزمات الكبيرة التي تضرب العديد من دول العالم، والهند والصين ليست مستثنيات من هذه المخاوف والصراعات القائمة والأزمات التي تتفاعل.
جولة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.